نعم، تبقى شبهة أخرى وهي أن هذه الآية لا تدل، أن الآية ربما تدل على لزوم قطع اليدين، لأنها تقول فاقطعوا أيديهما، وقد استعمل كلمة الجامع، اسم الجامع أيديهما، فيدل على أنه لا بد أن العقوبة هو قطع اليد. كيف نستفيد أن القطع قطع لليمين فقط، اليمين السارق؟ أيديهما جمع يديهما مثلا يقول، فلماذا قال أيديهما؟ ولهذا استدل بعض مذاهب السنة كالشافعية، استدل بهذه الآية على أنه يقطع اليد اليسرى أيضا، تقطع للسارق ولو بعد قطع رجله اليسرى، إذا سرق ثالثة يقطع يده اليسرى وتقطع رجله اليمنى أيضا. استدل بهذه الآية بأن الآية جمع أيديهما يشملهما. طبعا هذا الاستدلال استدل بالجمع المستعمل في الآية على جواز قطع اليدين للسارق ولو في المرة الثالثة، يكون قطع يده اليسرى في المرة الثالثة. وهذا سوف يأتي أنه في المرة الثالثة عندنا وعند جملة أيضا من العامة، في المرة الثالثة يسجن السارق ولا يقطع أكثر من يد ورجل، يد واحدة ورجل ورجل واحدة منه. استدل الشافعي بهذه الآية، قال أن الآية قالت أيديهما جمع، فإذا يجوز قطع يده اليسرى أيضا. طبعا هذا الاستدلال في غير محله، من جهة أنه لو كانت الآية جمعا وظاهرة في قطع اليدين، فلا بد وأن تقطع اليدان في المرة الأولى، لأنه تقطع اليدان بالعود، يعني أو إحداهما بالمرة الأولى والثانية في العود الثالث، هذا أيضا خلاف الظاهر. فإذا كنت تستفيد من هذه الآية الجامع، كان ينبغي لك أن تقول بقطع اليدين من الأول، لا بجواز قطع اليد اليسرى بعد قطع اليد اليمنى والرجل اليسرى في المرة الثالثة تقطع يده اليسرى، هذا أيضا خلاف الظاهر من الآية. إذن فلا بد من ملاحظة هذه النقطة، الآية لماذا جمعت واستخدمت اسم الجامع أيديهما؟ فقد يقال أن ظاهر الآية لولا الروايات الخاصة مثلا أو ما يثبت من الخارج أنه لا تقطع في السرقة الأولى إلا يد واحدة، ظاهر الآية قطع اليدين في هذا القطع. إلا أن الصحيح أن الجمع هنا ليس من أجل استيعاب اليدين، بل من أجل من جهة الإضافة إلى المثنى، اقطعوا أيديهما. لو كان يفرد اليد فيقول اقطعوا يديهما كان ظاهرا في لزوم قطع اليدين، لو كان يقول اقطعوا يديهما كان معناه أنه لا بد من قطع يدي كل واحد منهما، وهذا هو الظاهر في لزوم قطع اليدين. جعله بصيغة الجامع للتداخل في الجامع، يعني لأن يستنتج بالنتيجة إلى أنه الواجب هو قطع اليد من كل منهما. لو جعله بصيغة التثنية ويقول يديهما، طبعا يدهما لا يمكن أن يقول، لأن يد كل واحد منهما غير يد الآخر، لا يمكن أن يفرد يجعله مفردا، إذ يد كل واحد منهما غير يد الآخر، ليس اليد مشتركا لهما حتى يقول اقطعوا يدهما. فينبغي أن إما يثني أو يجمع، إما يقول يديهما أو يقول أيديهما، وحينئذ هنا يديهما يكون ظاهرا في القطع في قطع اليدين، وأيديهما يكون ظاهرا في أن المراد أن يقطع من كل منهما يد بحسب الحقيقة. فلاحظ مجموع الأيدي الأربعة وقال يقطع أيديهما لا بنحو الاستغراق والعموم، بل يعني الاستغراق في هذا المقام بنفسه يدل على أنه لا يريد قطع اليدين، وإنما يريد صدق صرف وجود قطع اليد. إذن فالجمع هنا باعتبار الإضافة إلى المثنى وإرادة الجنس من هذا الجامع في قبال ما إذا ثنى، أما يفرد فلا يعقل، لأنه ليس هناك يد مشتركة لهما، ينبغي إما يثني أو يجمع. فإذا أراد أن يثني التثنية لا يستعمل في الجنس، الجمع يستعمل في الجنس، أما التثنية فلا يستعمل في الجنس، فيكون صريحا حينئذ في أنه لا بد من قطع يدي كل واحد منهما، يعني كل واحد منهما يقطع يداه، تقطع يداه معا، إذا كان يقول فاقطعوا يديهما، فكان يريد إفادة الجنس، والجنس لا يمكن إفادته هنا بالمفرد، لأن المفرد ليس مشتركا بينهما، لا يمكن أن يقول اقطعوا يدهما. وإنما ينبغي أن يستعمل الجامع ويفيد الجنس بالجامع، فيقول اقطعوا أيديهما، فليس في هذه الآية في استعمال الجمع في الآية دلالة على أنه يراد قطع اليدين، بل فيه دلالة على أنه لا يراد قطع اليدين، إذ لو كان يراد قطع اليدين لاستعمل المثنى وقال اقطعوا يديهما. إذن فالآية من هذه الناحية أيضا
جنس السارق
وهذاك مثنى على كل حال، ضمير مثنى أيديهما لا بأس،
أيديهما يعني الجمع يناسب
لا بعد، ما دام أرجع إلى السارق والسارقة ضمير تثنية معناه لا يلحظ الجنس بعد يلحظ الفرق،
جنس السارق وجنس السارق
وجنس اليد، وعلى كل حال يراد جنس اليد
جمع.
هذا أيضا. إذن فالآية المباركة تدل على أكثر أو كل الخصائص المأخوذة في الحد الأول للسرقة عند في مذهبنا، من أن القطع لليمين، من أن القطع ليس أكثر من الأصابع، صرف وجود قطع اليد اللي قدره المتيقن قطع الأصابع، إن لم نقل أن الآية ظاهرة بالمناسبة التي أشرنا إليها في قطع ما به السرقة وهو الأصابع، أصابع اليد عادة التي تأخذ وتتناول السرقة وتخرجه. وأيضا الآية لا تدل على أكثر من قطع اليمين يعني من يد واحدة لليدين معا، والجامع ليس من أجل الجامع بل الجامع من أجل الجنس بالبيان الذي تقدم. فالآية نعمة الدليل على تخريج الفتوى الشيعية، وهو الدليل الأول لتخريج هذه الفتوى التي لا خلاف قلنا فيها عندنا. الوجه الثاني الاستدلال بالإجماع والتسالم الفقهي، فإن المسألة تكاد أن تكون من مسلمات المذهب في أنه لا تقطع يد السارق أكثر من الأصابع من أصابع، وأن الكف تترك راحته والكف تترك ولا يقطع من أعلى من ذلك، هذا أيضا دليل لبي وتام في نفسه. والدليل الثالث الروايات، الاستدلال بالروايات الخاصة الواردة في المقام، وهذه الروايات كثيرة وفيها روايات معتبرة صحيحة، أو أولى تلك الروايات هذه الروايات صحيحة الحلبي المذكورة في صفحة 489، وقد ورد فيها قلت له عن أبي عبد الله عليه السلام قلت له من أين يجب القطع، فبسط أصابعه وقال من ها هنا يعني من مفصل الكف. وقد تصور بعض الأعلام أن هذه الرواية لا تكون مخالفة مع مذهبنا، لأنها تقول مفصل الكف، ومفصل الكف هو المفصل بين الكف مع الزند أي الكرسوع بحسب التعبير الخاص، فحملها على التقية بدعوى أن هذه الرواية ظاهرة مفصل الكف، ظاهرة في المفصل الثاني في هذا المفصل للكف والمفصل الأول من هذا الطرف للكف، فحملها على التقية لكونها مخالفة مع مثلا مذهب الأحناف، وهذا الحمل غريب في هذه الرواية والفهم غريب لهذه الرواية. الرواية واضحة الدلالة في إرادة المفصل الأول بين الكف وبين الأصابع، وذلك بقرينة ما ذكر في الصادر، فبسط أصابعه قال قلت له من أين يجب القاط، فبسط أصابعه وقال من ها هنا يعني مفصل الكف. لو كان المقصود المفصل الثاني للكف لم يكن يحتاج إلى بسط الأصابع، حتى لو لم يبسط لو يضم الأصابع أيضا المفصل الثاني مفصل لا ينغلق ولا يضم بغلق الأصابع، المفصل الذي يضم ويحتاج إبرازه إلى بسط الأصابع، ثم أن يقول ها هنا إنما هو المفصل بين الكف وبين الأصابع، وهذا واضح جدا والرواية كالصريح في إفادة هذا المعنى. ولهذا أيضا الفقهاء كلهم فهموا من هذه الرواية هذا المعنى، ولم يستشكل في هذا المعنى للرواية أحد، حتى أن صاحب الوسائل جعلها أولى الروايات وأحسن الروايات، لأن صاحب الوسائل في كل باب يعقده يبدأ بالأوضح فالأوضح من الروايات في مقام العرض والاستعراض، وجعل هذا أول الروايات التي استدل بها على الحكم. إذن فالمراد بالمفصل مفصل الكف المفصل الأول بين الكف وبين الأصابع، الذي يتوقف إبرازه والإشارة إليها هنا إلى بسط الأصابع، وأما المفصل الثاني فلا يحتاج إلى بسط الأصابع، هو مبسوط بلا أن يبسط الأصابع هو ظاهر ومشخص. إذن فالرواية كالصريح في إرادة هذا معنى الشيعي، وليست الرواية موافقة مع العامة حتى تحمل على التقية ونحو ذلك.
الشرح من السائل ليس من الإمام يعني مصر كافر.
أفرضوا شرح السائل يقول له قال له ها هنا يعني أراه، فشرحه حجة
يعني أصار دليل على
أمره، وقال ها هنا بسطه وقال ها هنا يعني جسد له وأوضح بالفعل له ثم ذاك فسره. إذن فالرواية كالصريح في أن المراد من المفصل هو المفصل الأول بين الأصابع وبين الكف، لا المفصل الثاني بين الكف وبين الزند، وهذا واضحون. ثم أن المستفاد من الرواية أيضا نستفيد من هذه الرواية، أولا أن المفصل الذي يقطع هو مفصل الأصابع مع الكف، وهذا واضح كما قلنا، وثانيا يستفاد أيضا من الرواية أنه لا تقطع أكثر من الأصابع الأربع وتترك الإبهام والكف، يعني راحة الكف. أما ترك الكف واضح لأن المفصل الأول يترك فيه الكف لا محال، وأما الإبهام فلأن الإبهام ليس متصلا بهذا المفصل، ليس ضمن هذا المفصل، الإبهام متصلا بالمفصل الثاني، فعندما يقال من المفصل الأول يكون معناه أن القطع يكون فقط للأصابع الأربعة، فتكون هذه الرواية بنفسها أيضا دليلا على ترك الإبهام، كما تكون دليلا على ترك راحة الكف، تكون الرواية يعني صحيحة الحلبي دليلا على ترك الإبهام، لأن الإبهام ليس مرتبطا بالمفصل الأول الذي يقطع بقطعه بقطع هذا المفصل. إذن فالرواية تكون كالروايات التي سوف تأتي التي تصرح بأنه تترك راحته وإبهامه، يترك الراحة والإبهام، تكون هذه الرواية بمثابة تلك الروايات بحسب الحقيقة من حيث الدلالة على أن القطع يكون فقط للأصابع الأربعة من اليد، من المفصل الموجود بين الأصابع وبين اليد. هذه الرواية الأولى، وتأتي الروايات الأخرى.